أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بقي عندنا تتمة في كيفية انتزاع الفعل المجهول من الصيغ أو من صيغ الفعل المعلوم. قال: ويجوز في فاء الثلاثي المضاعف. المراد من الفعل المضاعف هو الفعل الذي يتحد عينه مع لامه في الحرف، فيكون الحرف الثاني يعني هو الفاء الفعل، مش فاء في العين، يكون عين الفعل ولام الفعل متحدين في الحرف، يعني الحرف واحد. لذلك مثل ردة أصلها رددة، مثل حبة أصلها حببة مثلا، وهكذا. إذن فهذا هو الفعل المضاعف، ونتيجة ذلك ما هو لذلك سمي مضاعفا، لأنه يتضاعف فيه الحرف. واضح؟ طيب، ولذلك يؤتى بالتضعيف حينئذ اللي هو التشديد، هو نوع من أنواع الإدغام وغير ذلك. قال: ويجوز في فاء الثلاثي المضاعف، يعني كل ما جاز في فاء تفل، كل ما جاز في فاء الثلاثي المعتل الأجوف فإنه يجوز في فاء الثلاثي المضاعف. الآن مثلا في مثل باعة وفي مثل قال، هذا ثلاثي أجوف معتل أجوف، مش هذا يجوز في فائه؟ شو يجوز في فائه؟ الضم، ويجوز فيها الكسر، مع غض النظر عن اللغات، لأن هذه اللغات منها ما يتدخل في أول الكلمة في فاء الفعل، ومنها ما يتدخل في عين الفعل، كما تقول مثلا قيل وقول، هذا شو تصرف في فاء الفعل، ولكن قيل هذا تصرف في فاء الفعل وعينها، لأنك رفعت وكسرت. طيب، أما هنا فكل ما جاز كل الأحكام التي لحقت لفاء الفعل للفاء حال كونه معتلا أجوف، اللي هو شو هي الأحكام؟ يعني الضم، جواز الضم وجواز الكسر، كما تقول قول وقيل أو قيل وقيل. فهذا الذي جاز في فاء الثلاثي المعتل الأجوف يجوزها هنا وين؟ في فاء الثلاثي المضاعف، وإن لم يكن تفت، وإن لم يكن عين الفعل حرف علة، لأنه هو مضاعف بحسب الفاضي، يعني عين الفعل هو من جنس حرف لام الفعل، كما في مثل رددة، أصل رد أن يقال هكذا ردة، صحيح؟ ولكن يصح أن يقال ردة، لأنه يجوز في فاء الثلاثي الأجوف ما يجوز لفاء الثلاثي المضاعف. قال: ويجوز في فاء الثلاثي المضاعف مبنيا، يعني حال كوني مبنيا لما لم يسمى فاعله، يجوز فيه أو يجوز، نعم يجوز في فائه من الضم والإشمام والكسر. طيب، الضم واضح ردة، والإشمام والكسر ردة، طيب الإشمام ردد، ردد ردد حتى يصبح في ثلاثة، يصبح في عندك ردد. كيف هنا المضاعف مش بمعنى الشاد،
فهمت انا بمعنى الشاد الحرف سر
العين المكرر، شو هذا المضاعف؟ ما هو المضاعف؟
هو حرفان،
احنا مشاكل، هو الذي يكون عين الفعل من جنس لام الفعل مش حرفان،
يعني عينه ولامه مكررتان
عين الفعل
نفس الحرف.
اذا كانت عين الفعل دال فلام الفعل شو بيكون؟ دال. اذا هذا مش تضعيف، ما حكينا عن تضعيف، يبقى الفعل مضاعفا بالاصطلاح الصرفي، لأن المراد من التضعيف هنا من المضاعف هو الذي يكون عين فعله متحدا مع لام فعله من جهة الحرف، يعني الحرف واحد مكرر مرتين، مرة يكون عين الفعل والثاني يكون لام الفعل، ولذلك سمي مضاعفا لأن هذا الحرف قد ضعف، يعني ذكر مرتين، واضح؟ طيب قال ويجوز في فاء الثلاثي المضاعف مبنيا لما لم يسمى فاعله أو فاعله من الضم والإشمام والكسر ما جاز في فاء الثلاثي المعتال العين يعني الأجوف نحو حب الشيء يعني أحب الشيء طيب وحب كما تقول رد ورد ومن نحو حب الشيء وحب ومن شو
أشم
أشم الشيء وأشم
لا أصل المبني المعنوي أشم
أشم أو أشم أيوة لكن هنا مش مراد الماضي مراد يجيب الصيغتين أشم وأشم
عندي حاطط فتحة
لا عندي أنا مش حاطط عجيب عندي الظاهر أنت النسخة
على أول واحدة أشم أشم والثاني أشم شو بتصير وحاطط الهمزة من فوق كمان
بالأولى تقصد الهمزة فتحة الهمزة أشم أشمه إلا إذا أصله أشمه تصبح أشمه أو أشمه ما بعرف عنده غلط لا هي أصلها أصلها أشمة
أشمة
شاك ولكن مش هذا هو المراد المراد أن أشمة فيها لغتان شاك الضم والكسر لا تقول أشمة
شاك بس هي ومن معطوفة معطوفة على حبة شاك ومن أشم بتصير أشم
لا لا يصح
أسأل ومن ومن هيدي طبيعي ومن الفعل كذا
جيد ربما إذا ومن أشم
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 وقد قرأ بعضهم قوله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا هي أصلها ردت وإن كان الماضي المعتل العين على افتعل أنا هذا بحث آخر إن كان الماضي المعتل العين على افتعل يعني مش ثلاثي على وزن افتعل كاختار تفت الفعل عين الفعل هنا وين ما هي
افتعل هنا
الألف الألف أصلها أصلها خيرة
خيرة
شاك خيرة طيب أضاف أو أجعلناها على وزن افتعل صارت اختيرة شاك الياء المفتوحة والمتحرك ما قبلها فتحا تقلب شو تقلب ألفا إذن هذه الألف هي أصلها ياء طيب إذن هو ماضي معتل العين لأنه أصله خيرة والياء هي حرف العل طيب هذا على هذا ماضي معتل العين على افتعل وعلى انفعل كان قادة أصلها قيد من القيد قيد فصارت انقيد نفس فعل فيها ما فعل في اختير فصارت انقاد إذن فالالف طيب ان كان الماضي المعتل ان كان الماضي المعتل العين على افتعل كاختار وعلى انفعل كانقاد فعل بثالثه في بنائه تفت فعل بثالثه في بنائه لما لم يسمى فاعله ما فعل باول نحو الى اخره فعل شو بثالثه يعني بالحرف الثالث الحرف الثالث ما هو
الثالث
اختار شو الحرف الثالث
اختار الحرف الثالث تاء
تاء وانقاد شو الحرف الثالث
قاف
طيب هذا اذا كان الماضي المعتل العين على وزن افتعل او انفعل بشرط ان يكون معتل العين فإنه يفعل بثالثه ما يفعل في أول الثلاثي المعتل شو يعني؟ ما يفعل في الباء في باعة من بيعة وبوعة الضم والكسر كذلك يجوزها هنا وين؟ في اختار فتقول اختيرة شو؟
وقودة
واختويرة
لا لا عم بحكي انقادة
انقيدة وانقيدة
انقيدة اشمام
هذا هو الاشمام وتصح وانقودة واختورة أيضا إخلاص الضم وإخلاص الكسر والإشمام اختيرة واختورة واختيرة هو الإشمام هو الأصل هنا طيب وكذلك انقادة وانقودة وانقيدة طيب ولذلك قال فعل بثالثه في بنائه لما لم يسمى فاعله ما فعل بأول نحو باع وقال، يعني من اللغات الثلاث. ولفظ ولفظ بهمزة الوصل على حسب اللفظ، على حسب اللفظ بما قبل حرف العلة. التفت، الآن الحرف الذي قبل حرف العلة ما هو؟ هو الثالث. ما هو قبل حرف، ما هو قبل حرف العلة؟ هو هذا الحرف الثالث الذي جاز فيه تارة الضام وتارة الكسر وتارة الإشمام، صحيح؟ طيب، فأنت يجوز أن تقول اختور واختير واختير. الآن همزة الوصل في أول الكلام، هذه الآلة ألف، كيف يؤتى بها؟ اختير مثلا والله اختور جيد؟ آه. قال هذا بحسب ما تفعل في الحرف الثالث، فإنك تفعل في همزة الوصل حينئذ، حتى يصبح عندك تجانس في طريقة نطق الكلمة، حتى يصبح عندك أنس في طريقة إخراج الكلمة. ليش؟ لأنك إذا أردت أن تخلص الضم فلا يناسب أن تنتقل من الكسر إلى الضم مباشرة فتقول اختورة، وإنما تقول اختورة. وإذا أردت الكسر فإنك تقول اختيرة واختيرة واخ، وتسمع همزة الوصل تسقط همزة ال تسقط الهمزة.
في شيء في العقيل بتقول إنه الفعل الخماسي مبني للمجهول يضم أوله؟
فعل الخماسي المبني
مثل استشهد واختيرة.
إيه جيد، يمكن أن يضم
أوله. اختيرة
جيد، هذا بلا إشكال. اختيرة لا اختورة.
اختورة
نعم،
يعني لازم تجانس الفعل
الحرف الثالث. شايف؟ واضح شو صار المراد؟ طيب، قال ولفظ بهمزة الوصل، همزة الوصل لابد أن تكون هي الهمزة الأولى. همزة الوصل والفصل دائما تقع في أول كلمة، في يعني في أول كلمة، تكون في أول كلمة. على حسب اللفظ، يعني على حسب ما تتلفظ به بما قبل حرف العلة. لذلك لم يعين لنا، لأنه يوجد عندك ثلاث لغات، إما الكسر أو عندك الكسر والضم والإشمام. طبعا الإشمام اللي هو لا أثر له. طيب، بما قبل حرف العلة كقولك، شوف عندك شو كي تطلق. اسم الله تكبر. اختيرة مش اختيرة مثل ما هو محرك عندك بال اختيرة وانقيدة واخطورة. طبعا بس يكون في واو لا يظهر الاثر لان همزة الوصل لا تسقط حينئذ. واخطورة وانقودة وبالاشمام ايضا. ليش قالوا بالاشمام؟ لانه بالاشمام لا اثر له من جهة وسط من جهة همزة الوصل، لانك مع الاشمام انت ماذا تقول؟ اختيرة. شاك اختير، إذا تبقى الضم فتقول اختير. واضح؟ طيب، فهو حكمه حكم الضم. وإلى هذه الإشارة بقوله وما لفى باع لما العين تلي.
طيب، وبالنسبة للإشمام إخلاص الضم فهمنا بتكون،
ولذلك قلنا لا أثر له. شاك ليش؟ لأنك أنت بالإشمام الحرف الثالث ماذا يكون؟
اختير.
إيش يعني؟
بالضم
يكون مضموما
دائما.
شاك، إذا الضم والإشمام حكمهم حكم واحد. ولذلك قال وبالإشمام أيضا، يعني هذا واضح صار مما سبق. طيب، ولذلك قال وإلى هذه الإشارة بقوله وما لفى باع لما العين تلي، تقديره والذي لفى باع تفت، الذي لفى باع في البناء للمفعول من الأحوال الثلاث للذي ثابت للذي تليه العين. ما لفى باع شو يعني؟ ما لفى باع ما لف ما لف ما لف باع لا مش نعم لا لف جاي
يعني باع.
وما لف باع يعني وما للحرف الأول من باع اللي هو الباء شاك لما العين تلي، يعني للذي يلي العين،
يلي العين إلا والآلة
طيب تقديره والذي لفى والذي لفى باع يعني للفاء التي في باع في البناء للمفعول من الأحوال الثلاث للإشمام وإخلاص الضم وإخلاص الكسر ثابت للذي تليه العين في نحو اختار وانقاد، وهو الثالث. ما تليه العين شو هو؟ هو الثالث، لأنه على وزن فعل وافتعل بصور النون في انفعل هو الثاني مثلا. واضح صار؟ ولكن قال والتقدير ليش؟
لا
لا يوجد عندنا هنا سؤال وجواب. قال وما لفاء باع لما العين تلي، يعني لما تلي العين وما لفاء باع لما العين تلي. شوف هذا البيت يمكن أن إذا أردنا أن ندقق فيه من عدة جهات. الجهة الأولى أن هذا البيت وما لفا باع لما العين تلي لا يظهر الإخبار، لا يظهر أن مراده وما لفا باع هذه ثابت لما العين تلي. شايف؟ هذا من جهة. من جهة ثانية مش رحوا نجيب الجواب، هذا نتركه للتأمل. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه قال لما العين تلي، وإما لما تليه يحق أن تكون لما تليه العين. فشوف كم عندك تجاوز. شوف أنت أخذت بالمختصر ومن يكن وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أخوه يقاربه. شوف قداش في تداخل، تقديم المبدل منه تقديم البدل على المبدل منه، والفصل بين النعت والمنعوت، وكل هذه التجاوزات. هذا البيت تقريبا فيه تجاوزات نحوية كثيرة. ليش؟ لأنه من جهة لا يظهر الإخبار، ومن جهة ثانية ماذا قال؟ لما كان يفترض أن يقول لما الذي لما تليه العين، أو لما العين تليه. فعندك هنا شو حذف العائد، والعائد ضروري ها هنا لأنه هو الرابط. طيب، ويوجد تجاوزات أخرى فكروا في هذا.
طيب
مش هلا تفكر، فكروا بالبحث.
لا واضح
إنه. ولذلك قال تقديره هو الذي لفاء باع في البناء للمفعول من الأحوال الثلاث ثابت للذي تليه العين. طيب في نحو اختار وانقاد وهو الثالث. وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. شوف الآن نرجع إلى أصل المطلب النحو.
بلاش نرجع وما
لكم. لا لكم. الآن نرجع إلى أصل المطلب النحو. قد عرفنا أن نائب الفاعل هو فاعل حقيقة في المعنى، غاية ما في الأمر أنه ليس فاعلا بالأصالة، يعني هو فاعل فعل لم يسمى فاعل، فهو فاعل مشروط بأن لا يذكر الفاعل الأصلي، وإلا فهو فاعل في المعنى، لأن قولك شرب الماء هو بمثابة قولك إن شرب الماء. فكما أنك تجعل الماء فاعلا لإن شرب، أو مثلا ضرب زيد بمثابة قولك إن ضرب زيد، فكما تجعل زيد فاعلا لإن ضرب، صحيح؟ فكذلك هي فاعل ضرب، غاية ما في الأمر أن زيدا فاعل لإن ضرب بالأصالة، وفاعل لضرب بالعرب. ليش؟ لأنه بعد امتناع الفاعل الأساسي.
شيخ ضربنا تعريف الفاعل تعريف المفعول.
لا
الفاعل الذي صدر من الفعل.
طيب.
أو الذي قام به الفعل.
ما أنت يا بكتو صدر منه فقط. الآن حينما تقول مات زيد حقيقة الموت صدر من زيد.
الموت قام بزيد.
إذا من هو الذي فعل الموت؟
ما في حدا فعل الموت.
كيف الحكي؟
الموت قام بزيد يعني أقول.
الموت فعل من الأفعال الممكنة. إذن هو فعل حادث، وكل حادث لابد له من شو؟ من علة، من محدث. ومحدث الموت من هو؟
الله
مثلا
أو ملك
الموت. مهم. إذن فليس هو فالفاعل، ليس لا يشترط أن يكون من صدر منه الفعل حقيقة. وهنا هكذا الآن حينما تقول ضرب زيد أنت حقيقة لم تسند الضرب إلى زيد، حتى تقلي مثلا حينئذ يلزم تداخل الفاعل والمفعول لأن زيد وقع عليه الضرب لأنه قد صدر من الضرب، أنت أسندت المضروبية إلى زيد، صحيح؟ كما أنك حينما تقول إن ضرب زيد من هو الفاعل؟
إن ضرب زيد فاعل أسند المضروبية
إن ضرب زيد من هو الفاعل؟ زيد.
زيد
هو فاعل حقيقة، مع أنه لم يصدر عنه الضرب بل وقع عليه الضرب. إذن هو فاعل المضروبية، لأن إن فعل يدل على قبول الفعل، فدل ذلك على أن زيد هو الذي قبل ذلك الفعل فصار فاعلا للضرب، فهو الذي صدر عنه قبول الفعل. وهكذا زيد هو الذي قامت به المضروبية، وبهذا يصح أن يكون فاعلا ولكن في المعنى لا فاعلا في اللفظ. واضح فاعلا في اللفظ يعني الفعل الاصطلاحي، فاعل في المعنى واضح هو الفاعل حقيقة ولكنه فاعل فعلا لم يسمى فاعل. واضح؟ إذن وقد علم من مطاوي هذا البحث أن هذا الفاعل الذي نبحث عنه ها هنا ونصطلع عليه بناء بالفاعل هو فاعل مشروط بأن لا يؤتى على ذكر الفاعل الأصلي، وهذا بخلاف الفاعل الأول فهو فاعل مطلق هو الفاعل الأساسي. صحيح؟ ومن هنا علم أن هذا الفاعل الذي هو مشروط بأن لا يؤتى بالفاعل الأساسي سوف يكون شيئا آخر، هذا الفاعل سوف يكون شيئا آخر فيما لو ذكر الفاعل الأساسي. صحيح. ففي قولك ضرب زيد، زيد ها هنا فاعل في المعنى لضرب باعتبار أنه لم يذكر الفاعل الأساسي وهو عمرو لنفترض، وهذا يكشف عن أن الفاعل الأساسي لو ذكر فهذا الثاني الذي جعلناه الآن فاعلا سوف لا يكون فاعلا بل لابد أن يكون شيئا آخر. ومن هنا وقع الخلاف بينهم في أن هذا الفاعل أو نائب الفاعل ما هو هذا الشيء الآخر الذي يمكن أن يكون، هل يمكن أن يكون مفعولا؟ وهذا بلا إشكال عندهم اتفاق فيه أن نائب الفاعل حقه أن يكون مفعولا في الأصل، ولكن هل يمكن أن يكون نائب الفاعل ظرفا مثلا في الأصل أو لا، جارا ومجرورا في الأصل أو لا؟ واضح؟ هذا هو الخلاف بينهم. وكذا عرفنا مما سبق، التفت، وكذا عرفنا مما سبق أن الفاعل أو أن نائب الفاعل لكونه قد أصبح بعد تعذر ذكر الفاعل الأساسي قد أصبح مسندا إليه مقصودا في الكلام، فلا بد أن يكون هو الغاية التي سيق لأجله الكلام، ولأنه قد صار هو أساس الكلام وهو المسند إليه المقصود في الكلام، فلا بد أن يشكل مع المسند شو؟ كلاما تاما مفيدا. فلو لم يكن مفيدا لم يصح حينئذ أن يجعل نائبا للفاعل. إذن ومن هنا قالوا إن الظروف يجوز أن لا يجوز أن تنوب مناب الفاعل، ولكن بشرطين. الأول أن يحصل بها مع الفعل فائدة. ليش؟ وهذا واضح، هذا الشرط قد تقدم، لأن الظرف بحسب التفت لأن الظرف معنى نيابته عن الفاعل أنه قد صار قائما مقام الفاعل في المعنى، والفاعل هو المقصود الأساسي الذي لأجله يساق الكلام. صحيح؟ فلا بد أن يصير الظرف كما أيضا مقصودا أساسيا سيق لأجله شو؟ الكلام. واضح؟ طيب، ومن هنا فالظرف حتى يكون مقصودا أساسيا في الكلام لابد أن يكون له معنى تأسيسي أو تأكيدي.
تأسيسي.
معنى تأسيسي. ومن هنا مثلا المصدر، قالوا المصدر لأن المصدر يؤتى به عادة لأجل شو؟ توكيد، تقول ضربت ضربا. المصدر لا يجوز أن ينوب مناب الفاعل إلا إذا اشتمل على نكتة تأسيسية، فلا يصح أن يقول أن يقال ضرب ضرب. ليش؟ لأن ضرب هنا كانت قبل حذف الفاعل ماذا كانت؟ كانت مفعولا مطلقا، ضرب زيد ضربا، والمفعول المطلق سيأتي أن فائدته فائدة توكيدية، إما يؤكد نوع الفعل أو يؤكد تكرار أو غير ذلك، أو يؤكد نسبته إلى عامله. المهم أن المفعول المطلق فائدته شو؟ توكيدية. فيلزم من نيابته مناب الفاعل أن يكون الشيء الذي لأجله صيغ الكلام هو أمر تأكيدي، ولا يمكن أن يتم ذلك، لأن الشيء الذي لأجله يؤتى بالكلام لابد أن يكون معناه تأسيسيا. واضح صار؟ طيب، لأن الغرض، لأن الأصل في المتكلم أن يفيد السامع شيئا لا يكون عالما به، ولذلك قالوا المصدر لا يجوز أن ينوب مناب الفاعل إلا بشرط أن يشتمل على نكتة تأسيسية، وذلك بأن يخصص بنعت أو بشيء أو بحال أو بغير ذلك. مثلا كما تقول ضرب ضرب شديد، فإنك قد أفدت فائدة زائدة هنا وهي شدة الضرب، أو سير سير طويل، واضح صار؟ ولا لا يصح أن يقال سير سيرا سير سير ويكتفى بذلك. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. وأما بالنسبة إلى الشرط الثاني، طبعا هذا في المصدر وكذلك يجري في الضرب،
أو الضرب ضربتك مثلا،
هذا ليس مصدرا حينئذ. شوف المصدر المراد مصدر يعني المصدر الذي يكون من جنس الفاعل. طيب الآن، وأما الشرط الثاني وهو أن يكون الظرف متصرفا، وهذا يحتاج إلى عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن التصرف هو عبارة. ما معنى التصريف؟ هو عبارة عن قابلية، أو عفوا عبارة عن انتزاع صيغ متعددة من المادة الواحدة لإفادة معان أخرى. وهذا كما في مثل، لنفترض شوف الآن حرق، فإنك تنتزع منها على وزن احترق، على وزن افتعل، فيتغير المعنى فيصبح احترق. ما معنى احترق؟
هو نفسه.
إذن هو قبول الحرق، قبول الحرق، قبول الإحراق. ثم تنتزع منها صيغة أخرى على وزن أحرق، وهو تأثير الإحراق. طيب، فالإحراق والإحتراق معنيان متغايران، والسبب في ذلك هو أن الصيغة فيهما مغايرة للأخرى، اللي هو هذا موضوع علم الصرف. الصرف يبحث علم الصرف لا يبحث في هذه الصيغ المنتزعة، أنه أن الآن ما هو الفارق بين معنى افتعل ومعنى انفعل، بين معنى استفعل مثلا، وبين معنى تفعل أو غير ذلك من الأوزار، جيد، وغير ذلك من الصيغ. إذن أصل التصريف ما هو؟ التصريف هو انتزاع صيغ متعددة من المادة الواحدة لأجل إفادة معان متغاير أو متكثر. وهذا التصريف يكون في كل كلمة بحسبها، فيكون في الفعل تفت. فالتصريف في الفعل هو أن ينتزع من لفظ الماضي هيئة هي للمضارع وهيئة هي للأمر. يعني الآن فعل الماضي لا يمكنك أن مثلا أن تجعله على وزن فاعل وعلى وزن مفعول. التصريف في الأفعال هو أن تنتزع من هيئة الماضي هيئة المضارع وهيئة الأمر، أو أن تنتزع من هيئة فعل هيئة تفعل وانفعل وافتعل وغير ذلك. وأما في الأسماء فالتصريف يكون بمعنى آخر، لأن الأسماء لا يمكن أن تنتزع منها على وزن افتعل وتفعل، يعني هذه أفعال. إذن فالتصريف في كل شيء بحسابه. طيب، والتصريف في الأسماء يكون أيضا على بحسبه، وذلك بأن ينتزع منه مثلا على وزن فاعل وعلى وزن مفعول وغير ذلك من الصفات المشبع، على وزن فعال وفعول وفعيل وفاعل وغير ذلك. هذه أنواع التصرف في الأسماء. وأما الحرف فتقدم معنا أن الحرف لا يقبل شو التصريف. وين تقدم؟ في التعريف، مذهب الخليل أقرب لسلامته من دعوة الزيادة في الحرف. كيف كان؟ إذن التصريف بأصله إنما يؤتى به، أو هو إنما إن التصريف عبارة عن انتزاع صيغ متعددة لإفادة معاني متغير. المقدمة الثانية أن طبعا وبعض عندنا بعض قبل المقدمة الثانية عندنا بعض الأسماء يكون التصرف فيها التفت محدود، وذلك بأنه لا ينتزع منها إلا مفرد ومثنى وشو ومجموع، وهذا أيضا نوع من أنواع شو نوع التصريف، وذلك ما تقول يوم ويومان وأيام. طيب المقدمة الثانية، قد عرفنا أن الإعراب إنما يؤتى به لتمييز المعاني المتغايرة العارضة على اللفظ كالفاعلية والمفعولية والإضافة، هذه معان متغايرة. طيب ولازم ذلك أن الفاعل لا يكون فاعلا إلا إذا كان فيه قابلية عروض هذا المعنى عليه. بعبارة ثانية، لا يكون الفاعل مرفوعا، لأن الرفع مش كاشف، مش العلامة كاشفة عن المعنى، فالفاعل لا يكون مرفوعا وبالتالي لا يكون فاعلا إلا إذا كان ذلك الاسم الذي جعلناه فاعلا قابلا لأن تعرض عليه العلامات أو المعاني المتغايرة. والمعاني المتغايرة عادة إنما تتغاير بسبب شو؟ بسبب التصريف. شو بكون الناس مش مركزين معي اليوم؟ لا مش نفس الشيء. واضح؟ التفت. الآن التصريف هو عبارة عن انتزاع صيغ متعددة لأجل إفادة معاني متغايرة، ثم هذه المعاني المتغايرة كل شيء بحسب، طبعا كل شيء بحسبه، فأما في الصرف ينتزع من على هيئة فعل وافتعل وانفعل، وأما في النحو فنوع، فمن أنواع التصرف، من أنواع التصرف في الكلمة أن يعرض عليها شو حرف
الأخير،
من أنواع التصرف في لا أنواع التصرف في في الأسماء أن تعرض عليها الفاعلية والمفعولية والإضافة، تعرض عليها معنى الفاعلية. ثم إننا بعد أن عرضت هذه المعاني ميزناها بالإعراب، فحق الفاعل حتى يكون فاعلا أن يكون في رتبة سابقة يقبل تغاير تلك المعاني أو لا، حق أن يكون قابلا لتغاير تلك المعاني، وإنما يقبل تغاير المعاني ما يقبل شو؟ ما يقبل التصريف. واضح صار؟ ومن هنا فإنه يقال كل ما يكون متصرفا فإن حقه أن يكون شو معربا، وكل ما يكون جامدا فحقه أن يكون شو مبنيا، لعدم الحاجة إلى الإعراب حينئذ، لأن المتصرف لكونه فيه قابلية وفيه مقتضي تلك المعاني المتغايرة فحينئذ يكون محتاجا إلى الإعراب في بعض صوره كما في عروض الفاعلية والمفعولية، ولا يكون محتاجا في صوره الأخرى كما في مثل افتعل وانفعل، لأن هنا التغير حاصل في نفس الهيئة، فالعلامة الكاشفة تكون في نفس الهيئة، وهذا بخلاف معاني الفاعلية والمفعولية والإضافة، فهذه معاني لا تظهر إلا بالمميز ولا تتميز بنفسها بهيئتها، فلا بد أن نأتي بمميز من خارج اللفظ وهو الإعراب. واضح؟ إذن فكل ما يكون متصرفا يكون قابلا لعروض المعاني، والتي من جملتها الفاعلية والمفعولية والإضافة، هذه المعاني المتغايرة، هذه نوع من أنواع التصريف، فهذه تحتاج إلى شو؟ فتحتاج إلى الإعراب. ولذلك قلنا أن كل ما يكون متصرفا فحقه أن يكون شو معربا، وكل ما يكون جامدا فحقه أن يكون مبنيا. واضح إلى الآن؟ طيب. وإذا اتضح ذلك فالظروف على قسمين، ظروف جامدة وظروف متصرفة. ولو تفت قلنا كل شيء بحسابه، البعض في التصرف هو محدود ولو أن ينتزع منها مثنى ومجموع فقط، كما في مثل يوم، الآن يوم ظرف وهو متصرف بدليل أنك تقول يوم ويومان وأيام، إذن فهذا النوع تصرف، هذا النوع من التصرف يجعل فيه مقتضى، يجعل فيه مقتضى لعروض المعاني أو لا، يجعل فيه مقتضى لعروض تلك المعاني ولو أصل المقتضي. طيب وأما هذا بخلاف الظروف شو الجامدة، ولذلك تقول هذا يوم، ماذا تعرب يوم؟
خبر.
شايف؟ طيب ولكن في مثل قبل وبعد هذه لا حظ لها من التصرف، لا تقول هذا قبل وتعرف قبل شو مبتدا او خبر شاهد. إذن التفت، فالظرف لان فالظرف اذا كان فيه اذا كان عنده نوع تصرف، اذا كان فيه نوع تصرف فيكون فيه مقتضي شو مقتضي الاسناد. اسناد يعني شو يعني الاسناد؟ يعني مقتضي تغير المعنى، هو هذا معنى. يعني المعاني المتغيره كيف تختلف، هذه المعاني التي تعرض على اللفظ كيف تختلف، كيف تعرض عليه؟ تعرض عليه بالاسناد، بسبب الاسناد. مثلا زيد تعرض عليه الفاعليه بسبب اسنادي ضرب، صح؟ وتعرض عليه المفعوليه بسبب شو؟ اسنادي مثلا رايته زيدا، وتعرض عليه مثلا الاضافه بسبب مررت بزيد، مش هيك؟ او غلامه زيد. اذا فكل ظرف كان له نوع من انواع التصرف، له حظ من التصريف، ففيه مقتضي الاسناد. طيب. واضح. ومعنى ان فيه مقتضي الاسناد، هذا لابد ان نؤكد على هذه العنوان، معنى ان فيه مقتضي الاسناد انه فيه مقتضي عروض المعاني المتغاير. ربما لا يعرض عليه الا معنى واحد كالابتداء والاخبار مثلا، لا يهم. طيب واضح.
معنى مقتضي الاسناد
فيه مقتضي الاسناد، معنى مقتضي الاسناد شو يعني مقتضي الاسناد؟ يعني فيه مقتضي ان يتعرض عليه المعاني المتغير التي يحتاج في تمييزها الى الاعراب كيف كان. اذا اتضح ذلك فاعلم ان مثل يوم ومثل فرسخ وغير ذلك من الظروف. فرسخ ليش فيها تصرف؟ ايه فراسخ، هذا نوع من انواع التصرف، وفرسخان. اذا مثل هذه الظروف المتصرفه فيها مقتضي الاسناد، الا انه مع ذلك لا يصح ان تقع فاعلا. ليش؟ التفت. فيها مقتضي، معنى ان فيها مقتضي الاسناد انه يصح ان تعرض عليها هذه المعاني المتغايره، ربما يعرض عليها معنى واحد كما في الاخبار مثلا فقط، ولكن مع ذلك يوجد مانع من ان تكون فاعلا، وذلك لخصوصية في نفس الفعل. ليش؟ لأن الفعل على ماذا يدل؟ على الحدث، والحدث يدل التزاما ويقتضي وجود شو؟ محدث، ومحدث الحدث لا يمكن أن يكون إلا ذاتا، والظرف ليس ذاتا. فالظرف حقه تفت حقه من جهة أن فيه مقتضي الإسناد لتصرفه فحقه أن يكون نائبا عن الفاعل، ولكنه من جهة أن الظرف ولكن من جهة أن نائب الفاعل لا يكون هو الفاعل في الحقيقة، صح؟ والفاعل في الحقيقة لا يمكن أن يكون إلا شو؟
فاعل.
إلا ذاتا. فمن هنا شو؟ فإن الظرف
لا يمكن
أن يكون فاعلا في المعنى. ومن هنا إلا على التفت، إلا على نحو شو؟ إلا على نحو المجاز، كما تقول التفت، كما تقول تقول سير سير، أو مش سير سير، ضرب يوم، وتقصد أن زيد عليكم السلام ورحمة الله، أن زيدا قد ضرب في ذلك اليوم، فيتحد حينئذ الفاعل مع الظرف. الآن هذا نكمله غدا، فات الوقت والحمد لله رب العالمين.
ولنا في سبب آخر مثلا لموضوع الفاعل، أنه شوي عدم قبوله للفعل بالأصل، تدل شوي أنه التصرف يعني لكي أو الفاعل لكي يكون فاعلا يشترط أن يقبل الفعل.
نعم يقبل الفعل
او
لا، الفعل حتى يكون فعلا لابد ان يكون قابلا
قابلا لشو؟
لحظه فهمت فيها.